الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله كتاب النكاح. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: هو لغة الضم والتداخل، ويستعمل في الوطأ وفي العقد، قيل مجازا، قيل مجاز من إطلاق المسبب على السبب، وقيل إنه حقيقة فيهما، وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما، وكثر استعماله في العقد، فقيل إنه فيه حقيقة شرعية، ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا في قول عز وجل: فلا تحل له حتى تنكح من بعده حتى تنكح زوجا غيرك. نقصد هنا حتى يطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق سيلته ويذوق سيلتك. وفي قول الله عز وجل: وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. المقصود بالنكاح البلوغ، ومع ذلك كما ذكر أنه المقصود به العقد.
قال رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء بالباء الموحدة والهمز والمد فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بكسر الواو والجيم والمد. متفق عليه.
المقصود بالوجاء هو رض خصيتي الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع كما في النهاية من الأثير. والخصي هو أن تسل خصيتا الفحل، تشحل حتى يصير بغير خصيتين.
قال: وقع الخطاب منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشباب لأنهم مظنة الشهوة للنساء. وقد اختلف العلماء بالمراد بالباءة، والأصح أن المراد بها الجماع، وتقديره: من أراد منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطعه الوجاء. وقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسير الوجاء بأنه الاقتصاء، وقيل الوجاء رض الخصيتين والإقصاء سلهما، والمراد أن الصوم كالوجاء، والأمر بالتزوج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنه. وإلى الوجوب ذهب داود ورواية عن أحمد وقال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وقال: إنه قول جماعة من السلف. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، مستدلين بأنه تعالى خير بين التزويج والتسري بقوله: واحدة أو ما ملكت أيمانكم، والتسري لا يجب إجماعا، فكذلك النكاح.
هذا فيه نظر، القول بأنه للندب مطلقا فيه نظر، فإذا خشي على نفسه الفتنة وكان قادرا على إعفاف نفسه ودفع الفتنة عنها فإنه يجب عليه أن يحصن فرجه ويتسبب في غض بصره وإعفاف نفسه، وإن لم يخف من ذلك فإنه لا يجب عليه وإنما يندب له. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمن رغب عن سنتي فليتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان راغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال، يعني كطريقة التبتل أو طريقة الترهب. وإذا كان غير راغب ولا قدرة له على ذلك فهذا جائز.
قال لأنه لا يخير بين الواجب وغير الواجب إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة بخلاف داود بن حزم. وذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاب العنت.
صحيح وقدر النعم.
وقدر على النكاح وتعذر التسري.
هذا القول هو الصواب.
قال وكذا حكاه القرطبي فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به. ثم ذكر من يحرم عليه ويكره ويندب له ويباح، فيحرم على من يحل بالزوجة في الوضع والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه، ويكره في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، ويندب في حق من يرجى منه النسل.
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. هذا التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد هو الصواب.
قال ويندب في حق من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإني مكاثر بكم الأمم، ولظواهر الحث على النكاح والأمر، وقوله فعليه بالصوم إغراء بلزوم الصوم، وضمير عليه يعود إلى من، فهو مخاطب بالمعنى، وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، ولسر جعله الله تعالى في الصوم فلا ينفع.
يقولون هذا في حق من يستمر على الصوم فإنه له وجاء، يكثر في الصوم بحيث أنه يصوم يوما مثلا أو يفطر يوما، يصوم يوما يفطر يوما أو يكثر يسرد سردا. أما في حق من يقل من الصوم فلا يؤثر، حق المقل من الصوم ما يؤثر فيه، كالذي يصوم الاثنين والخميس لا يكون كبير تأثير، لا سيما مع حسن التغذية. ذكر ابن القيم نعم أن هذا يعني قد يكون من دوافع الرغبة في الطعام، يعني أنه يصوم يوما ثم يأتي في اليوم الآخر وله رغبة في الطعام، وكلما يعني أكل الطعام برغبة بعث ذلك شهوة له على الجماع في الغالب.
قال لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للناس انكسار عن الشهوة، ولسر جعله الله تعالى في الصوم فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. واستدل به الخطابي على جواز التداوي لقطع الشهوة بالألوية،
لأن الصوم له خاصية أخرى. الذي يصوم لو أن واحدا ما هو صائم وبقي بدون أكل ولا شراب مثله ما وجد تذوق الصوم أو لذة الصوم كما يجده، يعني المفطر ما يجد ذلك كما يجده الصائم من حيث اللذة ومن حيث أيضا المحافظة على تلك الحدود التي هي من حيث عدم الإفطار ومن حيث أحكام الصوم. فيذكر أن الصوم له خصائص وليس هو مجرد حمية، فلو امتنع أحد مع الصائم من أول النهار إلى آخره من الطعام والشراب ولكن ليس بصائم لا يكون شأنه من حيث العبادة كشأن الصائم، لا أجرا ولا تعبا ولا حتى خاصية الفم، ريح فم الصائم عند الله يضيء من ريح المسك، وذاك ليس له هذا الحكم.
قال وحكاه البغوي بشرح السنة، ولكنه يحمل على دواء يسكن الشهوة ولا يرفعها بالأصالة، لأنه قد يقوى على ولدان مؤن النكاح، بل قد وعد الله من يستعفر أن يغنيه الله من فضله، لأنه جعل الإغناء غاية الاستعفاف، ولأنهم اتفقوا على منع الجب والإقصاء فيلحق بذلك ما في معناه.
الجب قطع الذكر والإقصاء سحب الخصيتين أي قطع الخصيتين، والوجاء رض الخصيتين، ترض وهي باقية لكنها ترض.
قال وبه الحد.
نعم. طيب استدل به الخطابي على جواز تداوي لقطع الشهوة بالأدوية. لا، إذا كان يتضرر يصوم، أما استعمال الأدوية فهذا ذريعة إلى أنه ربما استمر في ذلك وقد لا يجد دواء يعيد له عند اللزوم عند احتياجه إلى ذلك. وقد ذكروا هذا أن بعضهم كان يستعمل بعض الحبوب أو الإبر لقطع الشهوة في غربته، فلم يستطع بعد ذلك أن تعود إليه شهوته، ولم يجد العلاج الذي يعيد إليه على ما كان حاله قبل. الأولى ترك هذا، إلا أن تكون هناك أدوية مهدئة يستعملها من يخاف على نفسه الفتنة مسكنة، فممكن عبارة عن مسكنة للشهوة، عبارة عن تسكين لا عبارة عن قاطعة للشهوة. وتكون تلك أيضا من الأدوية المعروفة، يذكرون الكبزرة يقولون تسكن، فمن هذا الباب.
قال وبه الحث على تحصيل ما يبرد به البقر ويحصن به البرد ويحصن به البرد، وفيه أنه لا يكلف بالنكاح بغير الممكن كالاستدانة. واستدل به القرافي على أن التشريك بالعبادة لا يضر بخلاف الرياء، لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر، لأنه يحصل بالصوم تحصيل الفرج وغض البصر. وأما تشريك المباح كما لو دخل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، يحتمل القياس على ما ذكر، ويحتمل عدم صحة القياس. نعم، إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو في الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحا.
يعني أغض البصر وأحسن الفرج، ترك فيه أمران، لكن بل ربما بعض الأعمال يحصل في أدائها عدة أضرار تندفع، وعدة خيرات تجتلب. ففي هذا التخصيص فقط في التشريك في العبادة يحتاج إلى مزيد نظر.
قال واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستبناء، لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه لأنه أسهل، وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية.
وهو قول باطل، إباحة الاستمناء قول باطل يرده هذا الحديث وقول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا شامل للرجال والنساء. قول الله سبحانه وتعالى الحافظين فروجهم الحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى قوله أدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وأدلة كثيرة في الباب. فهذا القول الذي كثر يعني القائلون به سواء من الحنفية أو الحنابلة قول غير صحيح، وكان التنبيه على مفردات الإمام أحمد للمقدسي رحمه الله أوسع من هذا يضعف.
هذا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني، متفق عليه.
اختصر الشاهد للحديث وقف في قصة الثلاثة سيأتي يذكرها الصنعاني رحمه الله.
قال الصنعاني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. قال هذا لفظ مسلم، وللحديث سبب وهو أنه قال أنس جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: فأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي الحديث. قال: وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادة دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها، وأن هذه الملة المحمدية المبنية شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الطبري في الحديث: الرد على من منع استعمال الحلال من الطيبات مأكلا وملبسا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من ذهب إلى ما قاله الطبري، ومنهم من عكس واستدل بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: والحق أن الآية في الكفار،
يعني استدلالهم ليس في موضعه، وقولهم غير صحيح، المانعون قولهم غير صحيح.
قد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأمرين، والأولى التوسط في الأمور وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات، فإنه يؤدي إلى الترفه والبطر ولا يأمن على وقوع الشبهات، فإن من اعتاد ذلك قد لا يجد أحيانا فلا يستطيع الصبر عنه فيقع في المحظور، كما أن من منع من تناول ذلك أحيانا قد يغضي به إلى التنطع، وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن سنة المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا، وترك النبل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخيار الأمور أوساطها. وأراد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بقوله: لمن رغب عن سنتي، أي عن طريقتي، فليس مني، أي ليس من أهل الحنيفية السهلة، بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليقوى على الصوم، وينام ليقوى على القيام، وينكح النساء ليعف نظره وفرجه. وقيل إنه أراد من خالف هديه صلى الله عليه وصحبه وسلم وطريقته أن الذي أتى به من العبادات أرجح مما كان عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمعنى ليس مني، أي ليس من أهل ملتي، لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر.
إذا رغب عن هذا بحيث أنه رأى أن ما هو عليه أهدى مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يؤدي إلى الكفر. لكن رغب عن سنته باعتبار أنه يقول كما قال أولئك النفر: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن بحاجة إلى عمل أكثر، هذا يبالغ فيه، قد يؤدي إلى الغلو، ولا منع على أنه يخرجه عن إدارة الحق، أيضا قد يؤدي به إلى الكفر. وإلا فالكلمة من حيث هي فليس مني تبقى على ظاهرها، منها ما يراد بها الكفر، ومنها ما يراد بها دون ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة ابن القيم رحمه